منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وما زلنا معكم في مساق كيف نفهم القرآن الكريم، ونحن في الدرس الأول من الوحدة الأولى المصطلحات المهمة. يتكون درسنا هذا من ثلاثة عناصر: الأول التفسير، ثم الاستنباط، ثم التدبر. فما هو التفسير؟ التفسير من الفسر، وهو الكشف والبيان والتوضيح. ولا يأتونك بمثلا إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي توضيحا وبيانا. والتفسير عند المفسرين يختصره لنا الزركشي صاحب برهان القرآن، البرهان في علوم القرآن، فيقول هو علم يعرف به فهم كتاب الله، علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبيانه واستخراج أحكامه وحكمه. ثم قال: واستمداد ذلك من أين؟ هذا الفهم من أين نستمده؟ من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات، كما أيضا نحتاج في فهمه إلى ويحتاج ذلك إلى معرفة أسباب النزول والناسخ والمسوخ وغير ذلك. فهو أعطانا التعريف وأعطانا طريق الفهم، ما هي العلوم التي يمكن من خلالها أن نفهم كتاب الله تعالى. وإذا أردنا أن نختصر الكلام في المراد بالتفسير، فهو باختصار بيان كلام الله تعالى ومعانيه، بيان كتاب الله ومعانيه. ولذلك قال الله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. فالبيان هو بيان مراد الله تعالى في هذا الكتاب العظيم، هذا معنى التفسير. فلذلك مرتبة هذه المرتبة حاجتنا إليها أولا في فهم المراد، ثم بعد ذلك أقوال المفسرين واختلافاتهم والراجح في ذلك وما يتعلق به. العلم الثاني أو المصطلح الثاني هو الاستنباط. الاستنباط تدور مادته على النون والباء والطاء، وهو نبط بمعنى استخرج الشيء الخفي، استخرج الشيء الخفي. والألف والسين والتاء استنباط تدل على الطلب، ويعني الجهد الذي مبذول في إخراج هذا الشيء. فهو إخراج شيء خفي بجهد يحتاجه من أعمال عقل في فهم كتاب الله عز وجل أو فهم الكتاب. ولذلك قال الله تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، مما يدل على أن هذا الاستنباط مرتبة متقدمة، ليست هي مرتبة لعامة الناس، وإنما هي لمن هم فوق ذلك في الفهم. ومعنى يستنبطونه يعني يستخرجونه، وهو العلم الباطن أو العلم الخفي الذي في هذه الآية بالفهم والاجتهاد. استنباط في كتاب الله عز وجل أو استنباط في الاصطلاح، ويتعلق به استنباط الآيات أو المعاني والدلالات والهدايات، هو استخراج المعاني الخفية، استخراج معاني وهدايات من كتاب الله عز وجل، وهو ما بعد المعنى. بعد المعنى وهو التفسير يأتي الاستنباط، وهو استخراج دلالات وهدايات وأحكام وحكم ونحو ذلك، وذلك بعدة دلالات: دلالة الإشارة والمفهوم وغير ذلك. والاستنباط قد يكون حكما فقهيا، وقد يكون أدبا شرعيا، وقد يكون خلقا، وقد يكون فائدة تربوية، وقد يكون فائدة علمية، تختلف ذلك بحسب ما دلت عليه الآية. والاستنباط منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود. فالاستنباط المذموم هو المحمود، هو ما دل عليه النص، ما دل عليه النص بوضوح. أما استنباط عن جهل وعن هوى مع تحريف لكتاب الله عز وجل، فإنه هو الاستنباط المحرم والرأي المذموم. والاستنباطات أنواع، يعني أنواع الاستنباطات أولا أن تكون المعلومة المستنبطة بذاتها فاسدة أصلا، يعني بمعنى يعتقد الإنسان أمر ويحاول استخراجه من الآية، فهذا استنباط وهو أمر باطل أو فاسد أو يعني على مذهب باطل أو بدعة أو حذلك، فهذا استنباط باطل من أصله ولا يقبل، وهو تحريف لكتاب الله عز وجل. الثاني إن تكون المعلومة صحيحة بذاتها وموافقة للقرآن والسنة لكنها لا تدل الآية عليها، فإنزالها على الآية خطأ. ثانيا أن تكون المعلومة صحيحة بذاتها وربطها بالآية صحيح، ربطها بالآية صحيح، فهذا هو الاستنباط الصحيح، أن تكون المعلومة صحيحة موافقة للشرع، أن تكون الآية دالة عليها بسياقها وألفاظها. هذا ما يتعلق بالاستنباط باختصار، وإلا حقيقة فهو باب عظيم يحتاج الإنسان فيه إلى مزيد من العلم والنظر. المصطلح الثالث هو مصطلح التدبر. التدبر مأخوذ من دبر وهو آخر الشيء، وتدبر الكلام تدبر آخره، كما يقال أدبار الصلوات آخرها. والتدبر في الاصطلاح هو النظر في مآلات الأمر، في مآلات الكلام، في عاقبته، فيما يحقق الإنسان فيه، في جزائه، فيما يؤول إليه، إلى غير ذلك. أما بالنسبة لتدبر كتاب الله عز وجل فهو النظر في كتاب الله للوصول إلى حقائقه وإلى مقاصده وإلى هداياته ونحو ذلك. يعني أنت تنظر في كتاب الله تتدبر لتصل إلى الحقائق، إلى الهدايات، إلى المقاصد، إلى الأحكام، إلى غير ذلك، هذا هو التدبر. لذلك بينه وبين الاستنباط علاقة، ولهذا نستطيع أن نقول التدبر نوعان، نوع متعلق بالتفسير ونوع متعلق بالاستنباط. فيكون التدبر هو الدائرة الكبرى، الدائرة التي أقل منها هو تدبر التفسير، تدبر في التفسير في فهم كتاب الله عز وجل. فالتدبر في التفسير أو في فهم كتاب الله عز وجل هو أن تنظر وتتأمل إلى ما وراء هذا اللفظ من معاني، تنظر إلى هذا اللفظ تتدبره وتنظر ما وراء هذا اللفظ من معنى ومراد، مراد الله عز وجل. مثلا قل هو الله أحد، ما مراد الله؟ إثبات وحدانية الله عز وجل، هذا متعلق بالتفسير، متعلق بالتفسير. وأيضا تتدبر آية مشكلة، آية مشكلة وكيف تحلها، فذلك مما يتعلق بالتفسير. الثاني التدبر المتعلق بالاستنباط، وهو أن تتدبر الآية للنظر لما تدل عليه الآية من حكم أو هداية أو درس أو نحو ذلك، هذا متعلق بالاستنباط. إذن التدبر متعلق بالتفسير أولا لفهم كتاب الله، والتدبر متعلق بالاستنباط، استنباط ما وراء ذلك. هذا خلاصة الأمر فيما يتعلق بمصطلحات المصطلحات المتعلقة بفهم كتاب الله عز وجل. وبهذا نختم به درسنا، ونلقاكم إن شاء الله تعالى على خير وهدى في درس قادم. وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ولازلنا وإياكم في منصة زادي في مساق فهم كتاب الله عز وجل، ومع الوحدة الثانية في الدرس الخامس منها في النظر في الشواهد من القرآن والسنة. والمقصود بذلك ما يسميه العلماء بعلم وجوه والنظائر والأشباه ونحو ذلك، وهو أن نستدعي للنص ما دلت ما يدل عليه من النصوص الأخرى من القرآن والسنة. تكون هذا الدرس من ثلاثة عناصر. العنصر الأول القرآن يفسر بعضه بعضا. الثاني جمع الآيات في موضع واحد يبين لنا فهمها فهما كاملا. ثالث إيضاح القرآن بالسنة يبين لنا الوجه الكامل المراد في الآية. دعونا نأخذ ذلك تفصيلا من خلال العناصر الثلاثة. الأول القرآن يفسر بعضه بعضا. ثمة آيات لا يمكن فهمها فهما صحيحا إلا بآيات أخرى، كما في قوله عز وجل: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. قال الله تعالى: النجم الثاقب. مثلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. أين هي إلا ما يتلى عليكم؟ في القرآن. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ففي كتاب الله آيات لا تفهم إلا بآيات أخرى. فلذلك ذكر العلماء أن أول مصدر لفهم كتاب الله هو كتاب الله تعالى، النظر في تفسير آيات بآيات أخرى. الثاني، العنصر الثاني في قضية الاستشهاد، أن نأتي بآية وآية أخرى ونجمع بينهما ونستخلص فوائد وأحكام منهما ونعرف تفاصيل لهذه القصة من خلال موضع آخر. فمثلا في قصة موسى قال الله عز وجل: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. طيب ما هي هذه 9؟ جاءت في موضع آخر تفصيلها في قول الله تعالى: وقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومعه إلا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتينا إلى آخر قول إلى قول الله عز وجل: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. آيات مع العصا واليد موسى، هذه تفصيل للآيات السابقة. و قوله تعالى أيضا: وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي. هذه آية من آية 9. في خلق آدم نجد أن مواضع قصة آدم في كتاب الله عز وجل مختلفة. فمثلا قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب هنا. وفي آية أخرى: ولقد خلقنا الإنسان أي أصله من سلالة من طين. وفي آية أخرى: إنا خلقناهم من طين لازب. وفي آية أخرى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. فإذا جمعنا هذه الآيات ونظرنا إلى هذه الألفاظ تبين لنا أن هذه الألفاظ هي مراحل تكوين آدم من التراب إلى أن أضيف إليه الماء فصار طينا، ثم ترك فصار حمأ مسنونا، ثم ترك ييبس فصار صلصال كالفخار. فهذا من عظمة القرآن أن الآيات يكمل بعضها بعضا في بيان القصة الكاملة. أيضا في الجمع بين الآيات وكيف نستنبط منها حكما جديدا وبيانا جديدا، مثل قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. ما هذه 30 شهرا؟ كيف يمكن حمله وفصاله 30 شهرا؟ كم مدة الحمل وكم مدة الفصال؟ حمله وفصاله، لو ضممنا هذه الآية إلى قول عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، فدل على أن الفصال في عامين وهو الرضاع، والحمل أقل مدته كما استنبط ذلك ابن عباس في 6 أشهر، يعني لا يمكن أن يحيى قبل 6 أشهر. العنصر الثالث من تفسير كتاب الله عز وجل من الاستشهاد على الآيات هو إيضاح الآيات بأحاديث من السنة. السنة مبينة للقرآن لتبين للناس ما نزل إليهم. ويقول شيخ الإسلام: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه القرآن كما بين لهم معانيه كما بين لهم ألفاظه. طيب كيف تبين السنة القرآن؟ تبين المجمل، توضح المشكل كما في قصة الصحابة: إن الشرك لظلم عظيم، وسبق بيانها، وكما في قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حينما أشكل على عدي رضي الله تعالى عنه مراد بالخيط. وأيضا السنة مبينة للقرآن مفصلة لتفصيلات، مثلا أحكام الصلاة وأقيموا الصلاة، كيف نقيم الصلاة إلا من خلال ما جاء في بيان النبي صلى الله عليه وسلم و صلاته: صلوا كما رأيتموني أصلي. أحكام الزكاة، أحكام الحج، أحكام الطهارة والذبائح والصيد، كل ذلك يأتي بيانه وتفصيله من السنة. أيضا من الوجوه التي هي واردة في قضية الاستشهاد أنك إذا أتيت بآية مثلا في الصبر تستدعي لها أحاديث من السنة تؤكد الصبر في أحداثه وجزئياته وتفصيلاته، في حينما يقول الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، هنا يأتي حديث مثلا إنما الصبر عند الصدمة الأولى ونحو ذلك من الأحاديث التي تؤكد أهمية الصبر وتؤكد أجره وتؤكد عليه. فولا شك أيها الإخوة أن استدعاء النصوص سواء كانت من القرآن أو من السنة ثم من أقوال السلف أقوى في العلم ورسوخه وتأكيده وتضافره. ولا شك أن الإنسان حينما يكون عنده من القدرة على الاستشهاد بالنصوص يكون أقوى منزلة في علمه وفهمه لكتاب الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم علما وفهما بالوحيين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونحن في منصة زادي في مساق كيف نفهم القرآن الكريم، ومع الدرس الخامس من الوحدة الأولى في أسباب اختلاف المفسرين، وهو علم عظيم ينبغي العناية به، إذ أن هذا المجال يعتبر في أصول التفسير فهو مهم لطالب العلم في فهم كتاب الله عز وجل. يتكون درسنا من عدة عناصر. الأول العنصر عدم معرفة أن من أسباب الاختلاف الواقع في التفسير عند السلف عدم معرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الاختلاف في فهم الحديث في فهم حديثه. ثانيا الاختلاف في مفسر الضمير، الاختلاف في مفسر الضمير سبب من أسباب الاختلاف. ثالثا أن تحتمل اللفظة أكثر من تصريف في اللغة، فاللغة واسعة في تصريفاتها وفي معانيها، فإذا احتملت اللفظة أكثر من تصريف ربما أن كل مفسر له معنى فيه. الرابع أن يذكر الوصف المحتمل لأكثر من موصوف، الموصوف له عدة أوصاف يذكر واحد منها. الخامس تنوع الاستعمال العربي لللفظة في إرادة المعنى القريب أو البعيد، فهناك اللفظة لها معنى قريب أو معنى بعيد. السادس من أسباب الاختلاف في التفسير عند السلف أن يدور الحكم حكم في الآية بين الإحكام والنسخ، هل هي محكمة أو منسوخة. كذلك السابع أن يدور حكم الآية بين العموم والخصوص، هل هي عامة أو خاصة. الثامن الاختلاف في الإطلاق، هل هي مطلقة أو مقيدة. التاسع من أسباب الاختلاف الاختلاف في القراءات، وهذا سنبينه بالأمثلة بإذن الله عز وجل. والأمر في اختلاف في النص إذا كان معلوم للمجتهدين فإنه يرجع إلى أحد شيئين. أولا اختلاف فهوم المجتهدين من العلماء، فالعلماء يجتهدون بحسب فهمهم فيقع الاختلاف بسبب ذلك. ثانيا أن يكون النص محتملا لأكثر من معنى كما ذكرنا في الأسباب السابقة. ويمكن لنا أن نفصل أسباب اختلاف مفسري السلف فيما يلي، لأنه حقيقة أيها الأخوة مما يقع فيه الإشكال كيف السلف يختلفون في التفسير، كيف هم السلف الذين عاشوا التنزيل وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف يختلفون في التفسير. فنقول لأن أن ذلك بأسباب مرتبطة في فهم كتاب الله عز وجل، منها أولا كما ذكرت لكم عدم معرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الاختلاف في فهمه، بمعنى أن بعض الصحابة ربما لم يعلم بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيفسر الآية بحسب فهمه لم يبلغه ذلك الحديث، أو أن ذا فهمه للحديث اختلف عن فهم الصحابي الآخر. دعونا نمثل ذلك مثال. قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت فقالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما تقولون. لاحظوا هو فهموا الآن فهما غير مراد في الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ففهموا بذلك أدنى الظلم وهو ظلم النفس بالمعصية. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفهم ليس هو المقصود، فدل ذلك على أنه قد يكون فهم الصحابة رضوان الله عليهم في الآية فهما متعلق بحسب فهم لأصل اللغة. فقال الله تعالى ألم تسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تسمع قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الثاني من أسباب اختلاف السلف في التفسير أو غيرهم أن يكون الضمير هنا يفسر بأنه كذا أو كذا، يعني مثلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فهنا الضمير في قول فملاقيه إما أنك ملاقي ربك أو أنك ملاقي عملك، فملاقيه إما أن تلاقي عملك أو ملاقي ربك. فهنا اختلف السلف في تفسير هذه الآية، وكلا المعنيين صحيح، فهو ملاقي عمله وملاقي ربه. الثالث من أسباب اختلاف السلف وغيره بالتفسير أن تحتمل اللفظة أكثر من تصريف في اللغة، أكثر من تصريف. دعونا نأخذ مثالا في قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، هل الكاتب هو الذي سبب للضرر أو الضرر واقع عليه؟ معنيان لأقوال السلف، الأول أن يكون من يضارر، يعني لا يضارر الكاتب والشهيد، لا تضرونه بأذى أو نحو ذلك. والثاني ولا يضارر هو، أي لا يضر أحدا بغير حق. فأقوال السلف في هذا محتملة بحسب تصريف الكلمة. الرابع من أسباب اختلاف السلف وغيرهم في التفسير أن يكون الوصف المحتمل لأكثر من موصوف، الوصف محتمل لأكثر من موصوف، مثلا والنازعات والمرسلات والذاريات، كل هذه فيها اختلاف، مجال اختلاف. مثلا النازعات ما هي؟ قيل الملائكة وقيل الأنجم وقيل الموت وقيل غير ذلك. فاختلاف السلف أو غيرهم بناء على أن هذا الموصوف، هذا الوصف يقع لعدة موصوفات محتملة. الخامس من أسباب اختلاف السلف في التفسير هو تنوع الاستعمال العربي لللفظة في إرادة المعاني القريبة أو البعيدة. وهذه مسألة مهمة أريد أن أنبه عليها، وهي أن من عظمة هذه اللغة أن الكلمة الواحدة لها عدة دوائر، يعني في المعاني قريبة وبعيدة، فيأتي تفسير السلف لها مختلفا بحسب تلك الدوائر القريبة أو البعيدة. خذوا مثلا قوله تعالى وثيابك فطهر، الثياب هنا قد تكون الثياب المعروفة التي يلبسها، وقد يكون فيها كناية عن النفس، يعني طهر ثيابك يعني طهر نفسك. فمنهم من أخذ المعنى الظاهر وهو الثياب، ومنهم من أخذ المعنى اللغوي الكناية وهو النفس بتطهيرها من الذنوب والأدناس. السادس من أسباب اختلاف السلف في التفسير أن يدور حكم الآية بين الإحكام والنسخ، يعني هل هي محكمة أو منسوخة. مثلا قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، قيل هي منسوخة بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. لماذا؟ لأنهم قالوا لأن من أهل الكتاب أهل شرك، فنسخت قوله ولا تنكح المشركات بقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. وقيل هي محكمة لا نسخ فيها بأن الله تعالى نفى نكاح المشركات وأثبت وأباح وأحل نكاح نساء أهل الكتاب ممن أنزل عليهم الكتاب. السابع من أسباب اختلاف السلف في التفسير أن يدور حكم الآية بين العموم والخصوص، هل هي عامة ولا خاصة. مثلا الآية السابقة ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، قيل حكمها عام ثم خصصت بقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فكان هذا خاص بعد عام. وكذلك أيضا من الأسباب الاختلاف في الإطلاق والتقييد، هل هي مطلقة أو مقيدة. مثلا وما كان في عتق الرقبة من الكفارات، نلحظ اختلافا. فمثلا الرقبة المعتقة مقيدة بوصف الإيمان في بعض الكفارات ككفارة القتل الخطأ، وما كان لمؤمن ولا وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، هنا مقيدة. وردت الرقبة المعتقة غير مقيدة بوصف الإيمان كما في كفارة اليمين والظهار، فتحرير رقبة أو تحرير رقبة، وكما قال الله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. فهل يحتمل يحمل المطلق على المقيد؟ اختلف السلف في ذلك. التاسع من أسباب اختلاف السلف في التفسير الأخير وهو اختلاف القراءات في الآية. القراءة قد تكون سبب الاختلاف، مثلا وما هو على الغيب بضنين، قراءة الثانية وما هو على الغيب بضنين، يعني بالطاء بالطاد التي هي بدون عصا والضاء التي هي بالعصا. بضنين الأولى بمعنى ببخيل، وبضنين بمعنى بمتهم، فاختلف السلف في معناها بحسب تلك القراءة. أرأيتم أيها الإخوة أن عظمة الكتاب العظيم باحتماله لتلك المعاني ودلالاته الواسعة التي قد استوفى فيها كل ما احتملته اللغة دل على من عظمته على أن الفهوم البشرية وإن كانت الفهوم السلف قد تختلف في مدلولاته، ولكن مع ذلك لا تتناقض، وإنما تجتمع على سعة هذه المعاني بفهم مختلف بحسب اجتهاد العلماء وما عندهم من اللغة والبيان وأدوات الاجتهاد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح، وإلى لقاء آخر بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وبعد حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ما زلنا وإياكم في منصتنا المباركة منصة زادي، وفي مساق كيف نفهم القرآن الكريم في الوحدة الرابعة والأخيرة، الدرس الأول منها حول التفاسير الميسرة. من المهم أيها الأخوة أن يكون الإنسان ملما بالتفاسير في كل جانب حتى يختار منها ويصطفي المناسب. سنتحدث في هذا الدرس عن 5 عناصر، ما هي تعريف بالتفاسير الميسرة وأهميتها ومميزاتها، والتفاسير الميسرة عند الأولين والتفاسير الميسرة عند المتأخرين. التفسير الميسر هو الذي يعتني ببيان المعنى الإجمالي، عدم الخوض في الأقوال وجوه التفسير واختلاف المفسرين ونحو ذلك، وإنما يعطيك زبدة القول في هذا المعنى. أهمية هذه التفاسير، هذه التفاسير أيها الإخوة وإن كانت يعني تتفاوت، إلا أن أهميتها تكمن في أن حاجة الناس خصوصا عامة الناس إليها، فهي في الواقع تعطي القارئ معنى عاما لكتاب الله تعالى إذا لم يكن قادرا في النظر في أقوال المفسرين واختلافاتهم وترجيحاتهم، فلذلك هي حقيقة مهمة جدا لعامة الأمة. نعم. العنصر الثالث هو ما يتعلق بمميزات هذه التفاسير. مما تتميز به هذه التفاسير سهولتها، اختصارها، إيجازها على القدر اللازم والمعنى الصحيح على الراجح، يسرها على المبتدئين في علم التفسير، ومن أراد فهم القرآن فليبدأ بها. ولا شك أن الإنسان إذا أراد العلم يبدأ بأوله وينسرف. أيضا أن ليس فيها استطراد، ليس فيها حشو، ليس فيها ذكر مسائل، وإنما يقتصر على بيان المعنى، وهو أقل الواجب لكتاب الله، فهم كتاب الله عز وجل. العنصر الرابع، ما هي التفاسير الميسرة عند الأولين والآخرين؟ أما عند الأولين فمنها الواحد له كتب، منها التفسير الوجيز وهو اختصار كتاب البسيط، البسيط المبسوط يعني، وهذا الوجيز المختصر في مجلد واحد. التسهيل لعلوم التنزيل في مجلد واحد أو مجلدين، وإن كان ليس ميسرا لكنه أخصر من غيره. وهذا الكتاب من أبدع الكتب المختصرة الجامعة التي ملئت يعني علما واستنباطا وغير ذلك. جامع البيان للإيجي وهو هذا الكتاب الحقيقة جميل جدا ومختصر، وجاء على منهج السلف الصالح في تأويل الآيات، وهو سهل ميسر. تفسير الجلالين وإن كان مختصرا إلا أنه فيه صعوبة في متنه بحكم تركيزي على جوانب اللغة والنحو، وهو المحلي جلال الدين المحلي والسيوطي. العنصر الخامس، ما هي التفاسير الميسرة المتأخرة؟ منها السعدي، وإن كان ليس مختصرا مختصرا ولكنه بالنسبة لغيره أيسر التفاسير للبكر الجزائري، وهو يعطيك يعني خلاصة القول مع فوائده. التفسير الميسر للمجمع، وهذا من أفضل كتب الميسرة حقيقة، يعني لأنه سبحان الله يسر العبارة مع متانتها مع تضمنها شيئا من الهداية. المختصر في التفسير لنخبة من التفاسير من منسات التفسير، وهو من إصدار مركز تفسير، وهو منتشر اليوم، ويتميز بأنه يذكر مقصد السورة ومعاني مع تركيز على الغريب مع ذكر ثلاث هدايات تقريبا في آخر كل وجه. انتشرت الحقيقة التفاسير هذه المختصرة، كل يسأل أيهما أولى، لا حقيقة ليس أولى بعضها أولى من بعض، المتقدم حقيقة له ميزة والمتأخر له ميزة، إلا أن أشهر ما يمكن أن يشار إليه في هذا الوقت التفسير الميسر والذي ينصح فيه كثيرا. نعم، بهذا الحقيقة نكون انتهينا من هذا يعني هذا الدرس. وإن كنت أريد أن أختم أيضا إلى أنه نحن بحاجة إلى علم مختصرات هنا، لمن أراد أيضا أن ينتقل من التفسير إلى التدبر ينبغي أن يأخذ تفسيرا مختصرا يعينه على ذلك. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، أسأل الله عز وجل أن يزيدني وإياكم علما وعملا. ما زلنا وإياكم في الوحدة الرابعة في مساقي كيف نفهم القرآن الكريم في الدرس الثاني منها، وهو التفاسير المأثورة. لا شك أيها الأخوة أن العلم بتفسير كتاب الله عز وجل لا بد أن يرتبط بعلم السلف الصالح، وأعظم العلم هو علمهم، وهم أعلم بغيرهم في فهم كتاب الله عز وجل، لذلك لا بد من عناية به. سنتحدث وإياكم في هذا الجانب عن ما هو التفسير المأثور، وما أنواعه، وما أهميته، وما مميزاته، وما هي أشهر الكتب التي ألفت فيه ومناهجها. ما هو التفسير المأثور؟ التفسير المأثور حقيقة هو تفسير القرآن بما جاء في القرآن نفسه وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما نقل عن الصحابة والتابعين. إذن يشتمل على تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين. ما هي أنواع التفسير المأثور؟ هي ما ذكرته لكم، تفسير القرآن بالقرآن وهو أحسنها وأقواها درجة، لأن الله عز وجل أعلم بكلامه من غيره. مثال ذلك صراط الذين أنعمت عليهم، من هم؟ كما قال في آية أخرى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تفسير القرآن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم وأعد لهم ما استطعت من قوة، قال ألا إن القوة الرمي، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قالهم اليهود والنصارى، وغير ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بيانا وتفصيلا وإلى غير ذلك. المرتبة الثالثة تفسير القرآن بأقوال الصحابة، وذلك لأنهم عايش التنزيل وفهموه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أهل اللسان العربي المبين، فلا شك أن علمهم أزكى وأقوى وأفضل العلم بالنسبة لكتاب الله تعالى. مثل ذلك كثير جدا، مثل تفسير ابن عباس إذا جاء نصر الله الفتح قال هي أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه إياه. المرتبة الرابعة تفسير التابعين، وذلك أنهم أخذوا التفسير عن الصحابة، فهم أقوى من غيرهم، وهم من القرون المفضلة، ومن أشهر المفسرين من الصحابة ابن عباس، ابن مسعود، الخلفاء الراشدين قبل ذلك،
علي غيرهم من المفسرين. أشهر المفسرين من التابعين مجاهد، فإنه حسبك به إذا جاءك تفسير عنه، منهم سعيد بن مسيب، مقاتل، أكرمة الضحاك، إلى غير ذلك. هل التفسير المأثور منزلته أعلى المنزلة؟ نعم، حقيقة تظهر لنا أهمية هذا العلم وهو تفسير السلف أيها الإخوة، لأنه نقل مباشر وتفسير صحيح وأقرب العلاقة بكتاب الله عز وجل، ما جاء عن الله وعن رسوله وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أراده الله في قوله لتبين للناس ما نزل إليهم، وما جاء عن الصحابة هو الذي طلب، يعني هو الواجب من الصحابة في بيان ما عايشوه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تأتي منزلته بأعظم المنزلة وهميته بغاية الهمية، فينبغي على طالب العلم أن يكون مهتما به. بعد ذلك ما يتعلق في هذا العلم، يعني هنا مراتب هذا التفسير المأثور. المرتبة الأولى تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن ثم السنة ثم أقوال الصحابة ثم التابعين. من الذي نظم لنا تفسيرا بهذا الترتيب؟ حقيقة من أفضل من نظم هذا الترتيب تفسير القرآن بالقرآن السنة أقوال الصحابة التابعين هو ابن كثير رحمه الله تعالى، كما سنذكر بعد قليل. ثم بعد ذلك يمكن لنا أن نتحدث إخوة الكرام عن مميزات التفسير بالمأثور في العنصر الرابع. مميزاته تفسير المأثور أيها الإخوة هو يعتبر المرتبة الأولى في التفسير والمصدر الأول في التفسير، فلا شك أن هذا ميزة عظيمة. تفسير المأثور أيها الإخوة نسلم به معه من الانحراف في فهم كتاب الله عز وجل، ولذلك تفسير السلف هو أقوى وأقوى وأفضل التفسير وصحها. أيضا هذا التفسير نعتبره أقوم الاجتهاد والرأي في كتاب الله تعالى، فإن تفسير بالرأي عظيم، ولا شك أن الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم هم أعظم الناس الأمة قدرة على استنباط والاستخراج وفهم كتاب الله عز وجل. قد يسأل السائل عن كتب التفسير المأثور وأشهرها، وهذا هو العنصر الخامس. من أشهر هذه الكتب جامع البيان في تأويل آية القرآن للطبري رحمه الله تعالى، وهو عمدة التفسير المأثور. وهذا التفسير ليس تفسيرا فقط، وإنما هو تفسير واجتهاد وترجيح ونظر، فلذلك يعطيك هو الأقوال ثم يرجح لك ويجمع لك بينها، وهذه ميزة عظيمة أن الجمع بين أقوال السلف، وهذا منهج عظيم في تناول تفاسير السلف التي هي ظاهرها الاختلاف، وإن كان اختلافها اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد كما هو مقرر في أصول التفسير. معالم التنزيل للبغوي كتاب جميل حقيقة، تميز بلغته وسهولته ووضوحه وعنايته بالسنة، وهو على منهج السلف الصالح. المحرر الوجيز لابن عطية، وإن كان الحقيقة ليس لا يعتبر فقط هو تفسير المأثور، وإنما هو تفسير المأثور والرأي، إلا أنه عنا بنقل أقوال الصحابة والتابعين. الدر المنثور في التفسير المأثور للسيوطي، أو قبله تفسير القرآن الكريم لابن كثير. هذا الكتاب عجيب أيها الأخوة، هذا الكتاب عنا بالتفسير المأثور بمصادره الأربعة، وجاء به بأسلوب ميسر واضح مع الترجيح والتوضيح والهداية ونحو ذلك، ولذلك سبق هذا الكتاب وكان له قصب السبق لمن في تفسير كتاب الله عز وجل، فكتب الله له الشهرة، بل إنه من أول ما ينصح به في قراءة التفسير. الدر المنثور في التفسير المأثور السيوطي، هذا ميزته أنه جمع لك أقوال السلف باختصار من غير سند، يعني يذكر لك الآيات ثم يذكر أقوال من قال أقوال السلف. يقول مثلا الصراط المستقيم هو قال ابن عباس كذا، قال ابن سعود قال كذا، وقال مجاهد كذا. وهذا طبعا هو يذكر أخرج المنذري، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس، فهو يذكر لك من أخرج الأثر ويذكر لك صاحب الأثر من الصحابة والتابعين. وهذا الحقيقة ميزة فيه، لكنه لا يرجح ولا يصحح ولا يضعف، وقد اشتمل كتابه على شيء من الضعيف، إلا أن فيه ميزة أنه حصر لك الآثار. أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، هذا ليس تفسير من تفسير الأثر على كل حال، إنما هو عنا بتفسير القرآن بالقرآن، ولهذا اسمه، وهو من أبرز من عنا بهذا الجانب فيستفاد منه في هذا الجانب. هذا الحقيقة العلم أيها الإخوة نستفيد منه كثيرا في تأصيل علمنا من علم السلف، ارتباطنا بالسلف، أن يكون الإنسان متضلعا بعلمهم، والاقتراب من هذا الجيل لا شك أنه بركة وعلم عظيم وفهم صحيح وأثر مبارك لمن وفقه الله. نسأل الله عز وجل وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وبعد، أسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إخوتي الكرام، نحن وإياكم في منصة زادي في مساق كيف نفهم القرآن الكريم، وفي الوحده الرابعة الدرس الثالث منها التفاسير اللغوية. اللغة أيها الإخوة جانب عظيم وأساس في فهم كتاب الله عز وجل. حديثنا في هذا الدرس عن 5 عناصر: ما هي التفاسير اللغوية أو التفسير اللغوي؟ ما هي العلوم المرتبطة بهذا التفسير المغريب القرآن ومعاني المفردات وعلم إعراب القرآن والاستشهاد بالشعر والتفسير البلاغي؟ ما المراد؟ في العنصر الأول نتحدث عن التعريف بالتفسير اللغوي. ما هو؟ بيان معاني كتاب الله عز وجل بما ورد في لغة العرب، بيان معاني كتاب الله بما ورد في لسان في لغة العرب. وبناء على ذلك فمن العلوم التي تدخل في معنى تفسير لغوي القرآن الكريم وتساهم كثيرا في فهم كتاب الله عز وجل علم الغريب، مفردات، علم الإعراب، علم الاستشهاد بالشعر، وعلم البلاغة. علم الغريب وهو العنصر الثاني الذي نتحدث عنه، ومعاني المفردات. لا شك أيها الأخوة أن علم الغريب هو المرتبة الأساس الأولى في فهم كتاب الله تعالى، وهو أساس رفع الإشكال في كتاب الله عز وجل. كان بعض المفسرين يفسر القرآن بمعنى ثم يقوي ما ذهب إليه في التفسير الرجوع للغة، مثل قول الله عز وجل في بيان المفردة: أقم الصلاة لدلوك الشمس. ما هو الدلوك؟ دلوكها غروبها، وهو قال وهو في كلام العرب دلكت براح بمعنى ذهبت. بل إن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كنت لا أدري ما فاطر السماوات حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها، يعني ابتدأتها. وكان بعض المفسرين يرجح وجها على وجه في التفسير بالرجوع إلى معنى الكلمة في اللغة العربية، ومن هؤلاء من عنا بذلك الطبري رحمه الله تعالى، فهو يرجح وجها على وجه في التفسير بما اشتهر من لغة العرب. مثال ذلك قوله تعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، إلى قوله تعالى: وآل هارون تحمله الملائكة. فقوله في معنى حمل الملائكة للتابوت، قيل أن الملائكة كانت تباشر حمله، وقيل أنها كانت تسوق الدواب التي تحمله. وقال ابن جرير رحمه الله: وأولى الأقوال بالصواب لذلك قول من قال حملت التابوت الملائكة حتى وضعته في دار طالوت بين أظهر بني إسرائيل. وذلك أن الله تعالى ذكره قال تحمله الملائكة، ولم يقل تأتي به، قال تحمله. فانظر إلى ملحظ بن جرير في ترجيحه بنظره إلى الكلمة ومراد بها. وبيان معنى أصل الكلمة في اللغة من أهم ما ينبغي العناية به في جانب تفسير كتاب الله عز وجل، ولذلك عنا به العلماء الكثير، منهم ابن قتيبة في غريب القرآن، ومنهم أيضا مفسرون متقدمون متحققون ابن عطية بن جرير وغير ذلك. بعد هذا نتحدث عن عنصر ثالث، وهو علم إعراب القرآن وعلاقته بالتفسير. علم إعراب القرآن أيها الأخوة له أهمية كبرى في فهم كتاب الله، إذ أنه أننا نجد للفظة الواحدة وجوها في الإعراب، هذه الوجوه لكل وجه معنى، فيتجدد تتجدد لنا المعاني من حيث النظر إلى وجوه الإعراب. فمثلا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام والأرحام، فوجه الإعراب هنا إما أن يكون معطوفا على لفظ الجلالة، أو معطوفا على قوله الاسم المجرور بالله، فكل معنى أو كل قراءة مبنية على وجه في الإعراب، وكل وجه له معنى مستقل دال على معنى جديد. حقيقة حينما ننظر إلى هذا سنجد أننا نستخلص من كتاب الله عز وجل معاني متجددة من خلال النظر إلى وجوه الإعراب فيها. نعم. ثم بعد ذلك نتحدث عن العنصر الرابع، وهو الاستشهاد بالشعر. ما علاقة الشعر بكتاب الله عز وجل؟ علاقته أن الشعر تضمن أصول اللغة عند العرب، فإذا أراد العرب أن يعرفوا أن هذه الكلمة بليغة أو كلمة لها أصل استشهدوا ببيت من الشعر. فهذا يؤكد لنا أن الاستشهاد بالشعر في بيان كتاب الله عز وجل له أهمية قصة، ولذلك ابن عباس رضي الله عنه كان يسأل عن القرآن فينشد فيه الشعر كما في قصة ابن الأزرق. وكان من المفسرين الذين اهتموا بالاستشهاد في شعر العرب ابن جرير رحمه الله تعالى. ومن الكتب التي اهتمت أيضا بالشواهد الشعرية مجاز القرآن لابن عبيدة ولأبي عبيدة، وغريب القرآن لعبد الله بن يحيى اليزيدي، وغير ذلك من الكتب، بل هناك رسائل ألفت في ذلك. العنصر الخامس والأخير التفسير البلاغي. التفسير البلاغي هو المنهج الذي تدور مباحثه حول بلاغة القرآن في صور البيان والأساليب ونحو ذلك. هذا المجال حقيقة عنا به عدد من المفسرين، وهو الحقيقة باب إلى استنباط واستخراج اللطائف وجمال القرآن، ممن عنا به عبد القاهر الجرجاني في كتاب دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، والزمخشري والبيضاوي وأبي السعود، والحقيقة من أعظم الكتب التي اهتمت في ذلك ابن عاشور رحمه الله تعالى، فهو مرجع في البلاغة القرآنية لمن أراد التخصص والتمكن فيها. لكننا ينبغي أن نتنبه أيها الأخوة إلى أنه لا يجوز الاعتماد على التفسير اللغوي فقط في تفسير كتاب الله عز وجل، إذ لا بد من الرجوع إلى ما في كتاب الله ومن السياق سياقات الآيات أو غيرها، وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما في أقوال الصحابة والتابعين، فإن ذلك أساس في فهم كتاب الله تعالى. ينبغي أيضا أن نعرف أن كثير من كتب اللغة نجد أن مناهج المفسرين فيها قد على غير مذهب أهل السنة والجماعة في تأويل الصفات، فينبغي التنبه لذلك في الرجوع إليها. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم أصلح حالنا، اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وخفف لوعاتنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وبالسعادة آجالنا. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، فكتبت له عظيم المثوبة.